إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذا هو أحد الأسئلة التي كان سبب نزول هذه الصورة، صورة الكهف، كما ذكرنا في مقدمة الحديث عن هذه الصورة الكريمة صورة الكهف، وأن ثلاث أسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم بإيعاز من اليهود للمشركين أن يسألوا صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور: عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان شأنهم، وعن رجل طاف المشارق والمغارب، وعن الروح. فنزلت سورة الكهف. إذن فكان الحديث عن أصحاب الكهف هو جواب عن تلك الأسئلة التي وجهت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت آيات القرآن الكريم بتفصيلها وتوضيحها وتبيينها والتركيز على أخذ العبرة والفقه منها. فقال سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه في الحقيقة موجه لأمته، وهذه عادة القرآن الكريم، كثيرا ما يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود هو أمته صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. شوف، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، مقتضى المقام: يا أيها الناس إذا طلقتم النساء، يعني يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. إذن الله تعالى يخاطب الأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله، وهو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده، فكان من مقتضى هذا أن يوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم ويكون المراد هو الأمة. إذن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذه الهمزة همزة الاستفهام في الظاهر أحد أم حسبت، ولكنها في الحقيقة هي همزة الاستفهام الإنكاري الذي يكون بمعنى النفي وبمعنى النهي. بمعنى الاستفهام يعني أحسبت، أتحسب، أتظن، لأن حسب بمعنى ظن، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أتحسب هذا؟ أتظن هذا؟ هل هذا هو المقصود بالسؤال؟ لا، إن المقصود هو الإنكار على التعجب من هذه الحالة بالذات. والمعنى لا تظن ولا تحسب أن أصحاب الكهف كانوا كان أمرهم أو كان شأنهم عجبا دون سائر آيات الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم هنا يركز على نقطة هامة ويثير انتباهنا إلى أن أنه لا ينبغي التركيز والتنبيه للأمور الصغيرة وإهمال الأمور الكبيرة. لا ينبغي التركيز على الأمور الصغيرة ونسيان وإهمال والغفلة عن الأمور العظيمة الكبيرة. كيف ذلك؟ مما لا شك فيه أن شأن أصحاب الكهف شأنهم عجيب، بحيث أماتهم الله سبحانه وتعالى أو أنامهم بالأحرى، ضرب الله على آذانهم فناموا 300 سنين و9 أعوام، أكثر من 3 قرون وهم نعسين. لا شك أن هذا أمر عجيب، ثم أيقظهم الله من جديد. هذا أمر عجيب ولا لا؟ أمر عجيب، ولكن لا ينبغي التركيز عليه وإهمال ما هو أعجب منه. هذا هو المقصود. هناك أمور أخرى يجب أن ينتبه الناس إليها، وهذا هو بيس القصيد. الناس ركزوا على هذه الجانب، ولذلك كان سؤال، وخاصة أهل الكتاب جاءوا ليسألوا عن هذا الأمر الذي يعني تعجب الناس منه كثيرا، ونسوا الأمور الذي أعظم وأكبر وأعجب من شأن أصحاب الكهف. فآيات الله سبحانه وتعالى كلها عجيبة، ولكن بعضها أعجب من بعض. خلق السماوات أمر عجيب، وخلق الأراضين أمر عجيب، وخلق الشمس والقمر، وخلق الإنسان، وخلق الأرض، وإجراء الرياح، هذه كلها أمورها عجيبة. من أعجب من هذا أيضا أن الله تعالى سيميت الإنسان، لقد أمات الإنسان، والموت يكون بخروج الروح نهائيا من الجسد، ثم تتلاشى هذه العظام وتصبح عظاما نخرة. فإذا بالله سبحانه وتعالى يحييها من جديد ويعيد نشأتها وينشئها نشأة أخرى ويصبح الإنسان كما كان في الأول، أليس هذا بأعجب من أن يلقي الله النوم على ناس ثم يوقظهم؟ ولو كانت لسنوات، لا شك أن إنامتهم ثم إيقاظهم لهذه الفترة الزمنية الطويلة أمر عجيب، لأنه مخالف للعادة. عادة الإنسان ينام، نحن ننام يوميا، ولكن ينام ويستيقظ 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، لكن أكثر بزاف 12 13 14 15، قد ينام 20 ساعة، ولكن بعد ذلك يستيقظ. هذا موت مسخط. فالله عز وجل يلفت انتباهنا وانتباه هؤلاء السائلين عن هذا السؤال بالذات الذي ضخموه وجعلوا أمرا كأنه هو الآية الوحيدة العجيبة من آيات الله، بينما هو يعني بعض لذلك من آية من تبعيضية من آية أو من بعض آيات الله العجيبة، وليس العجب محصورا فيه وحده. هذا هو المقصود، وهذا فيه رد على أولئك السائلين الذين كانوا ينكرون البعث، وكانوا يقول هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكانوا يرون أن هذا العالم لا ينتهي وسيبقى باستمرار. فجاءت هذه الحادثة حادثة أصحاب الكهف لتلفت وتنبه الناس وتوقظهم من غفلتهم بأن كما أنام الله هؤلاء الناس والنوم شبيه الموت في هذه الفترة الزمنية الطويلة ثم أحياهم فإنه سيحيي الموتى. وأحياؤه للموتى أعجب من إيقاظه للنائمين ولا لا؟ أعجب. كما قلنا خروج الروح بالكلية ليست كالنوم، النوم الروح وما زالت فيه لم تخرج لم تنزع منه بالمرة، لكن نزع الروح بالمرة من الإنسان ثم إعادتها إليه هذا أمر أعجب من هذا ولا مش أعجب؟ أمر أعجب من هذا. فالآية الكريمة هذه تنبهنا إلى أن نتنبه وننتبه للمسائل الكبيرة، لا ينبغي أن نركز على الأمور الصغيرة وننسى الأمور الكبيرة. وهذا كثير ما يحصل للناس، يركزون على الصغائر وينسون الكبائر، يركزون على الأمور الصغيرة وينسون الأمور الكبيرة. خلق الإنسان، خلق الإنسان هو أعظم من هذه الحالة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآيات هي أعظم من موتها، من إنامة هؤلاء ثم إيقاظهم، إن كان هذه الحالة كما قلنا هي مخالفة للعادة، لأن عادة لا يستمر الإنسان في النوم هذه المدة الطويلة. ولكن الله تعالى أراد من ذلك أن نستخلص العبر والعظات والحكم من خلال هذه الحادثة ليبين لنا آياته سبحانه وتعالى. وإذن قال تعالى أم حسبت، وما أم هذه اسمها ما أم للإضراب يعني بمعنى بل، بل أحسبت يعني لا تحسب ولا تظن، هذا المعنى، لا تحسب لا تحسب ولا تظن أن هذه المسألة بالذات أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا، كانوا عجبا من آياتنا فقط، يعني كان العجب محصور فيهم، هذا المعنى، بل إن العجب موجود فيهم وبعض من العجب. والعجاب يعني الأمور العجيبة اللي تتعجب من الإنسان اللي تكون مخالفة للعادة، هذا هو الأمور العجيبة، يعني الأمور العجيبة هي اللي تكون أمور مخالفة للعادة. إذا شنو واحد ماشي كيجري على رجله حتى شي واحد ما غيتعجب، ما غتقول شي عجيب، لأن عادة أن الإنسان كيمشي على رجله كيجري. إذا شفنا ماشي في السماء كيجري هكذا قدام كيجري في الفضاء فأنا قلت سبحان الله عجيب هادشي، كيف هذا الإنسان كيجري؟ لأنه يعني العادة لم تجري بذلك. ولو كان أن الإنسان يجري وقد نراه في الفضاء حينما يخرج عن جاذبية الأرض، فلم يعد هناك جاذبية للأرض فنراه يسبح في الفضاء يمشي ويدخل ويخرج هكذا، فحينئذ لن تعجب، لم يعد العجب قائما. العجب إذن محصور في الأمور اللي مخالفة للعادة، الأمور التي جرت العادة بخلافها. لكن الله عز وجل قادر على كل شيء، هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أم حسبت أن أصحاب الكهف، الكهف شق في الجبل متسع من الداخل اسمه الكهف، إذا كان ضيق من الداخل يسمى الغار، يسمى الغار أو المغارة، المغار يعني المغارة والغار يعني كلاهما يعني شق في الجبل، ولكنه إذا كان من الداخل متسع يقال له الكهف، وإذا كان لم يكن متسعا يقال له الغار أو المغارة. نعم، ومنه الغار الذي اختبأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أيوة، يقول ثاني إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار أو مغارات أو مدخلا لول إلى آخره. إذن الأول كهف، أما النفق فيكون له فتحة من جهتين، يدخل من هنا ويخرج من الجهة الأخرى، هذا يسموه النفق. أما إذا كان له ليس له مخرج من الجهة الأخرى يسمى كهفا أو يسمى غار أو مغارة. أم حسبت أن أصحاب الكهف، أضيفوا إليه لأنهم نزلوا في هذا الكهف، أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم قيل هو الجبل الذي كان فيه الكهف، وقيل هو الوادي، وقيل هما قوم هؤلاء الشباب، وقيل هو الكتاب الذي كان معهم، وهذا هو الراجح الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله، ابن جرير الطبري رجح هذا وهو واضح وقال به مجاهد أيضا من السلف وزيد بن أسلم، وقرأ قوله تعالى كتاب مرقوم، كتاب مرقوم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، يعني مرقوم أي مكتوب، مرقوم يعني من الأرقام، يعني مكتوب فيه الأرقام، يعني مكتوب. إذن هؤلاء هذا هو الراجح، أصحاب الكهف والرقيم، يعني هم أصحاب الكهف وكان عندهم كتاب، إما الكتاب الذي يعبدون الله به أو كتاب سجلوا فيه سبب دخولهم إلى هذا الغار، سبب دخولهم إلى هذا الغار، فكان هذا الكتاب معهم هذه المدة الطويلة. الرقيم بمعنى مرقوم، فعيل بمعنى مفعول، كما نقول جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، هذا موجود في اللغة العربية، فعيل بمعنى مفعول. إذا مرقوم يعني كتاب، الرقيم بمعنى المرقوم، كالجريح بمعنى المجروح، كتاب مرقوم يعني هكذا. إذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني تحسب أن هذا هو العجب؟ هذه الآية الوحيدة التي تدعو إلى العجب؟ لا، لا تظن ذلك ولا تحسب ذلك، فإن لله تعالى من الآيات ما هو أعجب من هذا. هذا هو المقصود بهذه الآية، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ثم تحدث الله عز وجل عن قصة أصحاب الكهف بطريقة مختصرة موجزة مجملة في آيتين، ثم تحدث عنها بعد ذلك بطريقة مفصلة موضحة فيما يقرب من 20 آية. ذكر الأمر مختصرا ثم ذكره مفصلا، ذكره مجمل فيكون كعنوان ثم ذكره مفصلا. قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه الطريقة المختصرة. ثم قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، جاء التفصيل، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه الطريقة التي يسبوها الآن في الجامعات، الطريقة الأكاديمية، يعني يذكر شيء مجمل ثم يذكره مفصلا، يعني يفصله، طريقة عجيبة في التبليغ. نعم، يعني قال لك واحد، قالوا له يعني كانوا يأكلوا والأكل قليل وشغف الناس في الأكل كثير، وقالوا حدثنا عن قصة يوسف عليه السلام، أرادوا أن يشغلوه حتى لا يأكل، فقال لهم ولد ضاع لولده فوجده، يعني اختصرها في كلمتين، ولد ضاع لولده فوجده، خلاص ضاع له ولقاه. الله تعالى قال هنا إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا إن أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم أنمناهم ثم أيقظناهم. هذه خلاصة قصة أصحاب الكهف، شباب أنامهم الله ثم أيقظهم، سبحان الله. قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ هذا الظرف الزمني يحتمل أن يكون متعلقا بالفعل كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى، أو أن يكون متعلقا بمحذوف يقدر بذكر، اذكر يا محمد، لكل من يصلح أن يتذكر اذكر هذه الحالة، إذ يعني إذ ظرف للزمان، اذكر ذلك الزمان الذي حصل فيه كيت وكيت. إذ أوى الفتية، اذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف، اذكر إذ أووا إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف، أووا إليه يعني لجأوا إليه ودخلوا إليه وجعلوه مأوى لهم، أووا إليه جعلوا مأوى ومنزلا لهم، جعلوه سكنا لهم، جعلوه الدار تاعهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف، الفتية جمع فتى، وهؤلاء كانوا فتية، كانوا شباب، الفتية جمع فتى وهو الشاب القوي، إنهم فتية آمنوا بربهم، وكما سيقول إنهم فتية آمنوا بربهم. إذ أوى الفتية، ذكر معرفا هدى وسيذكر منكرا، والنكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينه الأولى، فهي عينه الأولى. نعم، إذن يقولوا النكرة إذا عدت معرفة، المعرفة إذا عدت نكرة فهي عين الأولى، والنكرة إذا أعيدت معرفة، لأن في أما النكرة إذا أعيدت نكرة فهي ليست عين الأولى. خذوا قاعدة من إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، ذكر العسر مرتين واليسر مرتين، لأن العسر ذكر، ذكر معرفة ثم أعيد أيضا معرفة، فهو عين الأولى ولا مش عين الأولى؟ فهو عين الأولى، هذه واحدة. المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، والمعرفة إذا أعيدت نكرة فهي عين الأولى. مثل هذه الحال، إنه إذا والفتية إلى الكهف، إنه فتية، الفتية فتية، معرفة أعيدت نكرة فهي عين الأولى. الحالة الثالثة، النكرة أعيدت، أن المعرفة أعيدت نكرة، العكس هذه، يعني النكرة أعيدت معرفة فهي أيضا عين الأولى. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، رسول الرسول، النكرة أعيدت معرفة، فالرسول الذي أرسله الله إلى فرعون هو الرسول الذي كذبه فرعون، الذي عصاه فعصى فرعون الرسول. إذا ثلاثة الحالات تكون الإعادة هي نفس الشيء. حالة واحدة رابعة، وهي أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي ليست عين الأولى، وهنا في الآية الأصلح أعيد العسر مرتين، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، اليسر ذكر مرتين لكنه منكرا، والنكرة إذا عودت نكرة فهي ليست عين الأولى. اسمعوا هذه النتيجة شنو؟ وهو أن هنا في الآية لكين يسران وعسر واحد، ولن يغلب عسر يسرين كما في الحديث، لن يغلب عسر يسرين، العسر العسر هو نفس الشيء، يسر يسر ماشي بحال بحال، إذا اليسر الأول شيء واليسر الثاني شيء، فهما يسران، فلن يغلب عسر واحد يسرين. هذه قاعدة يعني يستأنس بها. إنه فتية كما قلنا، إنهم شباب، هؤلاء شباب هداهم الله عز وجل إلى التوحيد وإلى الإيمان، ورفضوا ما كان عليه قومهم من الشرك والوثنية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما هو شأن في كل جيل في كل عصر، أن البشر تنحرف وتخرج عن جادة الحق والصواب، وتعبد غير الله، وتتعلق بغير الله، وتتوسل بغير الله، وتذبح لغير الله سبحانه وتعالى، كما هو شأنه في عصرنا الحاضر. يعني الشرك منتشر، ملايير البشر، لا نقول الملايين بل ملايير البشر على غير هدى من الله، يعني غير مشيتي غير الهند، ومشيتي غير الصين، ومشيتي غير، ترى كيف الناس يعبدون الأشياء، ويعبدون البقر والحجر، ويعبدون الشمس والقمر، ويعبدون أشياء كثيرة من دون الله سبحانه وتعالى. ناهيك عن الشرك الذي استشرف المسلمين لهم يدينون بدون التوحيد، ودخل فيهم الشرك وانحرفوا كثيرا عن جدة الحق والصواب. هؤلاء الفتية اصطفاهم الله عز وجل، هم في شباب، فتية ما هي الشيوخ، شباب، وكثيرا ما يكون حملة الدين الذي يحملون الدين ويدافعون عنه ويضحون عنه شباب. ولذلك أصحاب موسى الذين آمنوا بموسى أيضا كانوا شباب، قال تعالى إن وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الذرية الأبناء، وليس الآباء، لأن من الصعوبة أن تحول الشيخ الكبير إلى ما كان عليه وتعود به إلى طريقة الرشد، من الصعب مما كان، لكن الشاب له قابلية وله استعداد، لأن قلبه لا زال فارغا فتستطيع أن تملئه بالخير. أما من امتلأ قلبه بالبدع والمنكرات، فمن الصعوبة مكان أن تدخل في قلبه شيئا من الهدى إلا بعد إقامة، إلا بعد إقامة عملية التنظيف، إزالة ما في قلبه، لأن الخير والشر لا يجتمعان، أن تقوم يعني التنظيف ثم عاد تقوم بعملية الإملاء، أن تريق ما في قلبه من ضلال ثم تملئه بالخير، وهذا أمر ليس بالسهل، ليس سهلا. ولكن صلى الله عليه وسلم أغلب الشيوخ لم يؤمنوا به، ما آمن بشيوخ من الشيوخ إلا القليل، معظم مشرك قريش من الشيوخ الكبار ماتوا على الشرك، إلا القليل منهم هو الذي أسلم، قلة منهم، لكن أسلم ذريتهم. صلى الله عليه وسلم لما جاء ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، إني أستأنس بهم وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. من يعبد أن يخرج من أصلابهم، وفعلا خرج من أصلابهم من حمل يعني رسالة الإسلام وراية الإسلام وجاهد في سبيل الله تعالى وطاف بها المشارق والمغارب حتى من قتل من قتل منهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء فتية. إذ أوى الفتية إلى الكهف ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة لأنهم واحدون، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، آتنا من عندك رحمة، الرحمة الخاصة هذه بحيث يرزقهم ويحفظهم في دينهم ويحفظهم من عدوهم ويجعل لهم فرجا ومخرجا. آتنا من لدنك رحمة، آتنا من عندك رحمة، وإلا فرحمة الله عمت المخلوقات كلها، فهم يسألون رحمة خاصة أن يرحمهم الله عز وجل رحمة خاصة تكون لهم فرجا ومخرجا من هذا المأزق الذي نزلوا به ووقع بهم. ليس الأمر سهلا أن يأوي شباب فتية تركوا ديارهم وأهليهم والنعيم والأحبة والأقارب ورجعوا إلى هذا الغار الذي يجهل المصير فيه، فلا يخرج من هذه الورطة ومن هذا المأزق ومن هذا الكرب إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى قائلين ربنا، يا ربنا آتنا، أعطنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا، أمرنا أمرهم هذا شنو أمرهم؟ أنهم مسلمون موحدون مؤمنون بالله، فارقوا دينهم، عادوهم، تهددوهم. لأنه تذكر القرآن لم يتحدث في هذا الموضوع، ولكن تذكر كتب التفسير على أن هذا الملك الذي كان في العصر دقيانوس ملك الروم، وكان هؤلاء على دين التوحيد، واختلف المفسرون هل كانوا قبل عيسى قبل رسالة عيسى عليه السلام أم بعده. هناك من قال أنهم كانوا قبل رسالة عيسى، وهناك من قال أنهم كانوا قبل رسالة بعد رسالة عيسى. على كل حال فهم كانوا إما من أتباع موسى أو من أتباع عيسى الذين الحق في ذلك الوقت، كانوا موحدون لله عز وجل غير مشركين، فرفضوا ما عليه قومهم. وتذكر الكتب كذلك أنه كان هناك اجتماع عام، وكان الناس جاءوا ليتوسلوا بالأصنام والأوثان ويذبحون لهم الذبائح، فأنكر عليهم هؤلاء، فبلغ الخبر إلى السلطان إلى الإمبراطور، فهددهم بالقتل إن لم يرجعوا عن دينهم، إن لم يعتنقوا دينه ويرجعوا عن دينهم هذا فإنه سيقتلهم. في هذا الظرف بالذات استطاعوا أن يهربوا من قبضة السلطان الظالم، ولجأوا إلى هذا الغار الذي هو ليس بعيدا عن هذه المدينة، هو قريب منها، لم يكن بعيد، بدليل أنه في النهاية لما أيقظهم الله أرسل واحدا منهم بدراهم ليأتي لهم الطعام وجعلوا ينتظرونه. لو كان المكان بعيدا لما أمكن أن يجلسوا وينتظروه، إذن المكان قريب. ومع ذلك الله تعالى عما خبرهم عن الملك وعن جنوده وعن كل الناس فلم يهتدي إليهم أحد، وحماهم كل هذه المدة حتى اندثر الشرك والمشركون وزالت تلك الدول، وجاء ناس موحدون على دين الحق، فبعثهم الله تعالى ليروا كيف تغيرت الأحوال وكيف أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا رشدا خيرا وصلاحا وطريقا نهتدي به. لأنهم جاءوا إلى هذا الغار أو إلى هذا الكهف، جاءوا، هل جاءوا هنا للأبد مش بقوا هنا دائما، ولا جاء شيء مؤقت؟ جاء مؤقت، هذا هروب من العدو مؤقت، كيف سنوا الفرج من الله سبحانه وتعالى؟ لأنه إذا قوم إذا وصلت المدة اللي أعطاهم يعني يرجعوا لديهم مرجعون شيء قد يقتلهم، فهم هربوا إلى هذا المكان ولا جاءوا إلى الله. يا رب اجعلنا فرجا ومخرجا، يا رب انجينا من هذه الورطة، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. فالله تعالى استجاب دعاءهم وضرب على آذانهم، فضربنا على آذانهم في الكهف، ضرب الله عز وجل على أذانهم. ما ضربنا على أذانهم؟ ليش الضرب يعني؟ أنزل الله بهم النوم، هذا هو الضرب، ضرب الله عليهم النوم، فضربنا على آذانهم، ضرب الله على آذانهم حجابا حتى لا يسمعون، لم يعودوا يسمعون، فسلبوا هذه الحاسة، حاسة السمع، يعني ناموا النوم الثقيل كما يقول الفقهاء، لأن النوم الثقيل هو الذي يسمع الكلام الناس. الناس كيفرقوا بين النوم الثقيل والنوم الخفيف؟ النوم الخفيف الإنسان كيكون كينعس ويفيق هكذا، بعض الناس الآن ركين، بعض الناس ناعسين ولكن نايمين النوم الخفيف مش النوم الثقيل يعني. ولكن شي معلم كيعلم التلاميذ يعني وضربها بنعسة، الطاولة نتاعو نضربها بنعسة والتلاميذ كيلعبوا، وفي دخل المفتش فعدفق المفتش وقف له، قال لهم هكذا يكون النوم الثقيل يعني كأنه كان يعلمهم يعني أحكام نواقض الوضوء، لأن في نواقض الوضوء يذكر الفقهاء الفرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف، يقول النوم الخفيف لا ينقض الوضوء والنوم الثقيل هو الذي ينقض الوضوء، يعني إذا نعرف الناس النوم الثقيل هو الذي ينقض، ومثله قال لك سيدك عنده في السبيد السبحة وطاحت أو كان رجلهم مجموعين وصحت وطاحوا وما فقش، هذا لا يعني أنه النوم الثقيل. أما بعض الناس يكون ناعس بعد يقول في الناعس يقول لا أنا كان سمعكم شنو كتقول أنا كان سمع، يعني إذا مش ناعس يعني هو عينه مسدودين ولكن الحاسة ديال السمع مازال كتلتقط، إذا فقش الحاسة ديال السمع ما كتبغاش تلتقط ما كتسمعش، الوقت اللي كينوم ينعس ينوم النومة الثقيلة. قال تعالى فضربنا على آذانهم، ضرب الله على آذانهم يعني أنامهم، نعسوا واحد النعس مخيرة، نعسة طويلة جدا، وضربنا على آذانهم في الكهف، هذا هو المكان ديال النوم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي عدة سنين، جاء بيانها في الآخر، ثلاث ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثلاثة القرون وتسع سنين، ثلاثة القرون الشهور القمرية، ثلاثة القرون وتسع سنين الشهور الشمسية، يعني كل 100 سنة كيزداد 3 سنين، كل 33 سنة كاين فرق ديال سنة، لذلك الله تعالى ذكر السنة الشمسية والسنة القمرية 300 سنين وازدادوا 9، إذا معنى ليس هذا تناقض، 300 سنة بحسب السنة القمرية و 309 سنة بحسب السنة الشمسية، لأن دائما السنة الشمسية شحال فيها؟ 364 فاصلة ياك هكذا ولا 65؟ لكن ما كملاش كاين واحد شويه من النقص وربع هكذا، والاخرى 54 فاصلة كذا، نعم، إذا تقريبا واحد 11 يوم ديال الفرق ما بين السنة الشمسية والسنة القمرية. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، ومعنى بعثناهم أي قضناهم، وهذا في إشارة إلى البعث، أنه كما يموت الإنسان كما ينام الإنسان يموت، وكما يستيقظ يبعث، وهو أمر هين على الله سبحانه وتعالى أن الناس كما ينامون يموتون، بل هو سمى النوم، سمى الله تعالى نوم، سماه موت وسماه وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الله يتوفى الأنفس حين في حالة حين الموت وحين النوم، إلا أن التي توفاها الله بالموت لا يسمح له بالعودة مرة أخرى إلى هذا الجسد، أصبح حائلا بينه وبين التصرف في هذا الجسد، والأخرى التي توفاها الله بالنوم يسمح لها بالعودة إلى أن يصل الأجل المحدد. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. قال الله عز وجل من حكم هذا البعث، لأنه يعني في حكم كثيرة، قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا البعث من جديد هو فيه فوائد كثيرة، فيه دلالة على قدرة الله وأنه القادر على كل شيء، وفي أنه يحمي عباده المؤمنين من عدوهم، وفيه أن الله تعالى يهلك الظالمين وينصر المؤمنين، لأن هؤلاء لما استيقظوا وجدوا ناس آخرين وتغير كل شيء وأصبحوا لهم أهل دين في ذلك العصر، ولم يبقى ذلك الدين الذي كان قد انتهى واندثر. وفيه فائدة أخرى، ليعلم الله عز وجل أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الحزبين تثنية حزب، والحزب هي جماعة من الناس متفقة على رأي واحد، وعصرنا هذا هو أكثر العصور تحزبا، وخاصة الدول النامية والدول الفقيرة، يعني دولة تجد فيها 30 مليون 40 مليون فيها 50 حزب، يعني أكثر من أكثر كل 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 مليون يعني حزب، وجعل أهلها شيعة، شيعا وأحزابا، بينما الدول الكبرى بالأمس القريب كنا نسمع الانتخابات في أمريكا كان ما هناك إلا حزب جمهوري وحزب ديمقراطي، هذه الأحزاب الرئيسية. في بريطانيا كذلك حزب المحافظين وحزب العمال، هكذا نسمع. لكن في الدول الإسلامية هي بين أمرين، والإسلامية فيها اتجاهين، هي حزب فيها حزبان، حزب لا يمنع لا يسمح للأحزاب بإنشاء الأحزاب، وحزب يحزب الشعب كله. نعم، إذا تصورت يعني هكذا، هذا صحيح. على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية لا يسمح بإنشاء أحزاب، غير المسموح بإنشاء أحزاب. في دول أخرى في أحزاب كثيرة كما تعرفون. إذن ما المراد بهذين الحزبين في الآية؟ لنعلم أي الحزبين. إذن هناك حزبان مختلفان، ومن شأن الأحزاب أن يختلف مع بعضها مع بعض، لأن كل واحد له مشروعه الخاص به. إذن هناك حزبان اختلفا في شأن هؤلاء، فايش اختلفوا؟ في مدة مقامهم في هذا الكهف. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذن هناك حزبان، واحد يقول مكثوا في هذا الغار كيت وكيت، وآخر يقول مكثوا كيت وكيت، وكلاهما مخالف الآخر. بعبارة أخرى، واحد على صواب وواحد على خطأ. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين أحصى وأضبط وأدق لمدة لبثهم في هذا الكهف. أحصى لما لبثوا أمدا، أمدا يعني مدة وغاية. الأمد فسروا بالمدة يفسروا بالغاية، وهذه إشارة إلى إيش؟ إلى ما يسمى بعلم التاريخ. أحصى لنعلم أي الحزبين أحصى، شكون اللي ضبط التاريخ وشكون اللي الإحصاء ديالو دقيق. إذن معنى هذا هو علم التاريخ، لأن التاريخ الناس تؤرخ وتذكر، يعني الآن العصر هذا كل شيء يكتب، لكن صحيح أمور كثيرة لا تكتب، ما كتكتبش، وربما غير المسلمين أكثر الناس تدقيقا وإحصاء لشؤونهم وأمورهم، بخلاف المسلمين. لازلت أذكر مرة كنت في المغرب في شهر ديال ديسمبر، يعني في شهر ديال البرد، وكنا كنسمعوا الأخبار معي واحد الإنسان من البادية، يعني بدوي جالسين، فكنا نسمعوا نشرة الأخبار في الإذاعة، فكان الأخبار يتكلم عن أوروبا وأنه مات من شدة البرد في أوروبا مجتمعة كذا وكذا شخص، يعني مات واحد العدد من شدة البرد، لأنه يكون البرد القارس، والناس المشردين هذو اللي يكونوا في الشوارع ما عندهمش مأوى أحيانا يتعرضوا للموت، يموتوا بشدة البرد، هذا ممكن حصل أكثر من سنة. قال ماتوا كذا وكذا، فماذا قال لك البدوي؟ قال لك ثم بعدك يحسبوهم، قال لك هناك يموت ما كاينش الحساب، يعني عجيب على الملاحظة. قال لك ثم بعدك يحسبوهم، يعني كيحسبوا الناس اللي كيموتوا، داك شي إحصائية دقيقة كم واحد مات. أما قال لك إحنا هنا ما كاينش الحساب، يعني الناس كيموتوا ما كاينش الحساب، وصحيح ما كاينش الحساب. يعني
العام في البرد كان البرد بزاف، قالوا داك اللي كيماتوا هنا بالرادي كلوا الشعرات
نعم
معاد من فرنسا ودفن، وقال واحد والله فرنسا عندها الزهر وكان عندها جمعت ذاك اللي كيبات وانا برا كل شيء جمعت مدات من
اتوب الحريرة والخيرية وكذا
دار خير بقى.
نعم
الله
قال الله تعالى نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لنعلم أي الحزبين فالله تعالى يعلم بالحقيقة ويعلم المصيب من المخطئ ولكن الله تعالى يعني فعل هذا أيضا من أحد الحكم ليعلم شكون اللي كيضبط وشكون اللي ما كيضبطش شكون اللي يضبط التاريخ وشكون اللي ما يضبطش التاريخ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا إذن أنامهم الله ثم أيقظهم هذه القصة مختصرة ثم جاء التفصيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق التفصيل سنرجئه إن شاء الله إلى حصة لاحقة ونكتفي بما ذكرنا ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.